دمي هنا وتين بدا في حلة حسنت تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم هنا وتين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم رجل عليه أثار الوضوء كما جاء في مسند الإمام أحمد بحديث حسنه بعض أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج هذا الرجل قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وخرج هذا الرجل ثم ذهب تبع عبد الله بن عمرو بن العاص قال أريد أن أبيت عندك 3 ليال لا حيت أبي، والملاحات لها معنيان منها الحوار والنقاش، وهرات كذا لا حيت أبي فأريد أن أبيت عندك 3 ليال إن أذنت لي، يريد أن يطلع على عمله لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه طهر قلبه من الغل من الحسد من سائر الأمراض، فبات عنده 3 ليال ولم يره كثير قيام ولا صيام غير أنه إذا تعارى من الليل ذكر الله، فلما مضت 3 ليال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ولم أرى عندك كثير عمل، قال ما عندي إلا ما رأيت غير أنني لا أحمل في قلبي غل ولا حقد ولا حسد. قال عبد الله تلك التي لا نطيق. حديثنا في هذه الحلقة بمشيئة الله عن مرض من أمراض القلوب، عن الغل والحقد أو الحقد أسبابه وعلاجه، وأسأل الله التوفيق والسداد.
هذا وتيل وفي طياته قدس من عطيل.
يصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولها غم لا ينقطع، والثانية مصيبة لا يؤجر عليها، والثالثة مذمة لا يحمد عليها، والرابعة سخط الله سبحانه وتعالى، والخامسة يغلق عنه باب التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الغلة والحقد مرض خطير يصابه بعض الناس، وقد لا يشعر أنه مصاب بهذا الداء العضال، وله أسباب منها الشيطان عاذنا الله وإياكم منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزرة العرب، ولكن رضي في التحريش فيما بينكم. فالشيطان يدخل بين الناس، يدخل بين الإخوان الأشقاء، يدخل بين الإمام والمؤذن، يدخل بين الموظفين في العمل، يدخل بين الموظفين في الشركة، يدخل بين الشركاء، يدخل بين الزوج وزوجته. ورد في صحيح مسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل أتباعه، فيأتي أحدهم ويقول فعلت كذا، والآخر يقول فعلت كذا، يقول جعلنا الناس يرتكبون الكبائر، ويأتي أحدهم ويقول فرقت بين زوج وزوجته. أيها الأزواج انتبهوا إلى هذا المدخل الخطير. الآن لو تأملنا في البيوت نجد في خلاف وشقاق عند أتفه الأمور قد تصل إلى الطلاق، ولما نسمع الأرقام المزعجة الخطيرة التي وصلت نسبة الطلاق فيها بعض الدول إلى 40% بعضها 30% 35%، هذه أرقام خطيرة. إذا بحثت عن السبب وجدت الأمر تافه، لكن الشيطان حجم هذه الأمور، فيندم الزوج فيما بعد وتندم الزوجة، لأن خلاف لا يذكر على قد يعني على مثلا إعداد الطعام أو تهيئة الملابس أو زيارتها لأهلها أو نحو ذلك من الأشياء اليسيرة، وكل يريد أن ينتصر بهذه الموقف فيؤول الأمر إلى الطلاق. والشيطان أعاذنا الله وإياكم من يكبر هذا الحجم. وذلك لما نرى الخلافات في الأسر وتفكك الأسر وما تعانين بعض الأسر من الشقاق شيء يؤلم. أنا أقول ننتبه أيها المشاهدون والمشاهدات إلى مدخل الشيطان، لأنه يريد هدم البيوت أعاذنا الله وإياكم منه. فعلى الإنسان أن يتعامل كما تعامل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أحيانا يتعامل مع الحدث صلوات ربي وسلامه عليه بالابتسامة، موقف غارت أمكم، أحيانا يتعامل صلى الله عليه وسلم بالخروج من المنزل صلوات ربي وسلامه عليه، وقصة أبو لما دخل الذكر ما أراد أن يضرب عائشة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عليها، ولما خرج أبو بكر قال أرأيت كيف منعت عنك الرجل، هذه أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته. إذن من أسباب الخلافات والغل والحقد هذا الذي يحصل بين في البيوت. أيضا من الأسباب أمور الدنيا وخاصة في جانب المال، ولذلك نقول الشركة خاصة الأقارب الإخوان أن تضبط الشركات بين الزوج وزوجته، يعني قاموا على الود وعلى نحو ذلك ثم يقيمون مشروع، ثم إذا حصل بينهم خلاف بسيط أصبح يعني الآن كل يطالب بحقه ثم تكبر المشكلة. الشركات تضبط لأنه يصير في خلاف ثم يكبر حتى يجي المرض الغل والحقد والتقاطع والتهاجر، ثم نصل إلى النصوص الخطيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم إنما المؤمنون إخوة. فمن الأسباب النمور المالية فتتطور إلى أن يكون مرض حقد وتقاطع وتهاجر. إذن علاج ذلك أن تضبط الشركات وكل يعرف اللي له والذي عليه حتى لا يدخل الشيطان. من أسباب الغل والحقد الحسد، وسوف أتحدث عنه بحلقة مستقلة بمشيئة الله جل وعلا. الحسد يحسد هذا الإنسان لأن الله اصطفاه وأكرم إما بعلم أو بمال أو بجاه أو بمنصب أو بأولاد أو بأي شيء من الدنيا، فيحسده ثم يمتلئ القلب عليه من الحقد والعياذ بالله، وهذا أمر خطير. أيضا من أسباب الغل والحقد الغيبة والنميمة، يتكلم الإنسان وينقل الكلام إلى الآخرين. شخص في موقف من المواقف مثلا أبدى وجهة نظره على عن شخص معين في حالة غضب ثم تراجع عنها، يقوم شخص بالمجلس ويذهب إلى ذلك الإنسان ويقول سمعت مش قال فيك فلان، قال فيك كذا كذا كذا، ثم هذا الذي سمع هذه الكلمة يعرض عن هذا ويحقد على هذا الإنسان ويهجره ويقطعه، والسبب هي النميمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. إذن من أسباب التقاطع والتهاجر النميمة والعياذ بالله. أيضا كذلك أيها الأحبة من أسبابها أن الإنسان يكون عنده كبر، يتكبر على الناس فيكرهه الناس وتمتلئ قلوبهم عليه من الحقد، ولا شك أن هذا مرض خطأ على نفسه. فإذا تكبر على الناس فإن الناس يكرهون هذا الإنسان، وربما يصل إلى درجة أنهم يقطعونه ويهجرونه. ودائما إذا وقع الإنسان بمحذور شرعي، وهذه قاعدة أن هذا المحذور يجر إلى محاذير أخرى، غالبا أن هذا يجر إلى محاذير وأخطاء ثانية، فيتنبه الإنسان إلى هذا الأمر. ثم ما هو علاج هذا الحقد الذي في القلوب؟ منها أولا أن الإنسان يسأل ربه أن يطهر قلبه من الغل والحقد، وأن يمن عليه بقلب صحيح بقلب سليم، نعم يطهر قلبه من هذا المرض، ثم يعالج مباشرة إذا بلغ عن شخص أمر يعني كلام معين يكاشف هذا الإنسان. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم الداري الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أضرب على ذلك مثال، شخص قال لي شخص من الناس رأيت فلان عنده معاصي وعنده ذنوب ويفعل ويترك وقال وما قال، شخص عنده من الدين والغيرة يأخذ من هذا موقف ربما كرهه بكلام ليس له أصل. إذا ما هو الأفضل والأصح؟ أنه إذا بلغه يتثبت، ثم إذا ثبت يناصح هذا الإنسان هذا هو ديننا، ديننا دين الرحمة، ليس لا أعرض عن هذا الإنسان. ثم إن الهجر ليس مراد لذاته، الهجر مراد لغيره. لو لم ينفع مع هذا المخطئ الهجر نقول لا تهجره، الهجر لا يراد لذاته، إنما يراد الهجر لغيره حتى يستقيم هذا الإنسان. إذا كان هذا الهجر سيزيده صدود، وربما كما قلت يورث هذا الأمر الحقد والغل والتقاطع والتهاجر، فنقول هذا ليس بسليم. إذن علينا إذن أن نتناصح فيما بيننا، يتذكر الإنسان يكون عنده من نصيحة ويبذلها ويزول ما في قلبه، ثم قضية النقاش والحوار في يعني الأمور هذا أمر لا حرج فيه، بل كما ذكر أهل العلم الذي تختلف معه أنت متفق معه لأنك تبحث عن حق وعن دليل. يعني فبعض الناس قد يتمسك حتى بمسائل شرعية ويرى أنه صواب ويعادي ويقطع ويهجر من يخالفه بذلك الأمر. فعلينا أيها الأحبة أن نتنبه، قد يدخل الشيطان أن هجرك لهذا الإنسان أو كرهك لهذا الإنسان أنه دين. أقول لك، من قال لك أنك على صواب؟ قد يكون هذا الإنسان الذي اختلفت معه مع الحق مع الصواب، لماذا تحكم أنك أنت المصيب وتحقد عليه وتكره وتهجره وربما هو أصوب منك وأعلم منك بهذه المسألة؟ إذن عليك أخي الحبيب أن تتنبه إلى هذا الأمر. من علاج الحقد والغل الذي يكون بين الناس إصلاح ذات البين، والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود بسند صحيح ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة أي النفل؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. إذا رأيت هؤلاء، رأيت شخص يعني متقاطع مع شخص آخر، لماذا لا تسعى وتزيل الأحقاد اللي بينهم وتحتسب الأجر، تذهب إلى هذا في بيته وهذا في بيته، تقول الله فلان يقدرك، فلان يحبك، فلان لك مكانة في نفسه، ثم تصلح بينهم وتذوق لذة الإصلاح حتى تجتمع القلوب. خاصة أقول بين الأقارب، إذا سمعت أن الأقارب بينهم تقاطع وبينهم تهاجر احتسب الأجر، ولا يلزم أنهم يصطلحون، أنت عليك أن تفعل هذا الأمر. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله جاءه شخص قال يا شيخ ما سر محبة الناس لك؟ قال أستغفر الله، قال أريد أن أستغفر، قال ما أعلم من نفسي إلا أمرين، الأمر الأول أنني سليم القلب على جميع الناس، الأمر الثاني ما علمت بين شخص وشخص خلاف إلا سعيت للإصلاح بينهم. وهذا منهج عند الشيخ، وهذا منهج عند أهل العلم وأهل الإصلاح. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وسائر الأمراض. حديثنا حول الغل والحقد، هذا المرض وأسبابه وعلاجه، نكمله بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسباب الغل سوء الظن بالناس، والله جل وعلا يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. بعض الناس عنده سوء ظن بالآخرين، إذا تكلم أحد بمجلس الكلام له احتمالات، نجد أنه يسيء الظن ويحمل هذا الكلام على أسوأ المحامل ويأخذ من هذا الشخص موقف ويصرف، أو كذلك المواقف يحملها على أو يصرفها على أسوأ حال. مر من عنده شخص بالسيارة غافل لم ينتبه له ولم يسلم عليه، فيقول هذا الشخص عنده شيء أو لم يسلم علي لهذا الاعتبار أو محتقرني، فيفسر الحدث، ما يقول أنه غافل أو أنه مثلا لم ينتبه لي، ما يفسر الأمور على أحسن حال، فعنده يفسر جميع المواقف فيتعب ويتعب. أيضا من أسباب الغل كثرة المزاح، قد يقول قال كيف كثرة المزاح؟ المزاح كما قيل مثل ملح الطعام، لا يكون إنسان ثقيل لا يمزح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح، وقال يا رسول الله إنك لتمازحنا، قال إني لا أمازحكم ولا أقول إلا حقا، كما في قصة المرأة التي قال لها لا يدخل الجنة عجوز، فتأثرت لأن أهل الجنة صلى الله عليه وسلم يكون من أهلها أمرهم 33 سنة، وقال المرأة الأخرى زوجك الذي بعينه بياض. له مواقف صلى الله عليه وسلم بمزاح يمزح بحق، لكن إذا زاد المزح ولحقت الأذية فإنه يحسن تجعن خلاف وشكاك وغل وتقاطع وتهاجر. كم من مزاح أورث العداوة. الآن ممن يستمعني الآن ويشاهدني أشخاص يعرف قصص، أو ربما حصل له موقف أنه زاد في المزاح فأخذ هذا الموقف الشخص منه موقف وقطع علاقته به، وتقاطعوا وتهاجروا بسبب أن المزح زاد عن حده ولم يراعي ظروف هذا الإنسان. والمزاح له ضوابط، منها أن يكون بحق، لا يكون به كذب، لا يكون فيه افتراء، لا يكون فيه أيضا كذلك لا يكون فيه أذية. بعض الناس يضحك الحاضرين على حساب شخص، هذا الإنسان هذا يتأذى من هذا الكلام الذي تقوله. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تؤذي هذا الإنسان المسكين الضعيف بالمجلس وعلشان يضحك أو تضحك الآخرين، فهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يتنبه لها. فهذا من أسباب الغل والحقد. أيضا من أسبابه التعصب بأنواعه، التعصب للقبيلة، التعصب الرياضي. الآن دعوا نضرب يعني مثال، شخص يشجع فريق من الفرق ويبدأ يتعصب لهذا الفريق ويبدأ يبالغ في هذا التشجيع حتى يعادي ويوالي بفريقه، ربما يختلف مع أخيه ويحصل بينهم كلام وشقاق وسب، مثل ما يحصل الآن في بيض بعض الشباب في الجروبات وينقد بعضهم بعض، ثم يحصل يكبر الأمر من أجل الكرة، من أجل هذا التعصب الذي ليس له أصل. فعلى الإنسان أن يتنبه لمداخل الشيطان، أو يتعصب لقبيلته ويعادي ويوالي بقبيلته ويبدأ ينتقص القبائل الأخرى أو ينتقص الأشخاص والأفراد، وهذه أيضا مشكلة، هذه من أسباب يعني الشحناء بين الناس، الشخص الذي احتقرته أيا كان هذا الشخص. ونعرف قصة أبو ذر لما قال عند ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إمر وفيك جاهلية، فراح وضع خده على الأرض وقال ضع قدمك على خدي، ندم على فعله وعلى صنيعه. فالإنسان يحذر، هذا من أسباب أيضا الغل والحقد. طيب ما هي الآثار السلبية المترتبة على الغل؟ أولا منها الظلم. قد يقول قائل كيف؟ أقول الذي امتلى قلبه من الغل والحقد غالبا أنه سيحاول أن ينتقم من هذا الإنسان الذي يعني كان في قلبه غل عليه، يحاول ولو ظلمه. وكم من شخص حاقد على شخص سعى بظلمه ولحق به الأذية، حتى ولو كان الشخص مخطئ عليه فيزيد ويجور في خصومته. الآن الدعاء، لو شخص أخطأ على شخص ما، نقول الأولى أنك تعفو عنه، لكن لو قال لا أنا بنتقم من أبدع عليه، نقول إذا دعوت انتبه لا تزيد عن حاجتك، بمعنى لا تكون بدل ما تكون مظلوم تكون ظالم أنت. بعض الناس ظلم مظلمة بسيطة فيدعو على هذا الإنسان، اللهم أنزل عليه الأمراض، اللهم أصبه بالهموم والغموم والأحزان، اللهم أصبه بالسرطان. يا أخي الكريم، إذا أصيب بمرض السرطان أو بذلك أنت قتلته وعليك ذنب عظيم كبير من الله جل وعلا، لأنك أنت السبب بهذا الصنيع، فأصبحت بدل ما تكون مظلوم أصبحت ظالما. والله جل وعلا يقول إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. والظلم أيها الأحبة أمره خطير. كم من شخص الآن يعاني من الأمراض وعلى الفراش بسبب مظلمة، ظلم شخصا فدعا عليه ثم استجيبت هذه الدعوة، لأن الله قال عن دعوة المظلوم وعزتي وجلالي. لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم أيها الأحبة مستجابة، نخشى منها. ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم دعوة المظلوم إذا رفع إلى يديه إلى السماء وقال يا عزيز يا جبار يا قهار، فلان ظلمني، أخذ مالي، أخذ حقي، فأنت على خطر عظيم. كم من شخص الآن يعاني من المشاكل. أعرف شخصا ظلم عمالا عنده واستهان بهم المساكين ولم يعطهم رواتبهم، فدعوا عليه وأصيب بمرض وذهب إلى أمريكا وذهب إلى ألمانيا وذهب إلى بريطانيا ولم يجد له علاج، وذهب إلى الرقاة حتى آخر الرقاة قالوا هذا يعرف، وقالوا له قال له هذا الشخص هذا ليس فيه مس وليس في عين ولكن عليه مظلمة. يقول الذي ذهب به تذكرت مظالمة إلى العمال وحرمهم حرمانهم من الحقوق، تركوا ديارهم وأهلهم ولم يعطهم أموالهم. إذن من نتائج الغل والحقد أن الإنسان يظلم ويتجرأ على الناس ويسب هؤلاء. أيضا من أسباب أو من آثار المترتبة على ذا الحصول والعياذ بالله العذاب. لأن الإنسان غالبا أن الإنسان كما قلت إذا ظلم أنه سيعتدي فيكون عرضة لعقوبة الله جل في عقوبة الله تقدست ذاته وأسماءه وصفاته. إذن ما هو العلاج؟ العلاج أن تطهر قلبك من هذا المرض، وتسأل ربك الشفاء من هذا المرض، وتجاهد نفسك من هذا المرض، وتسأل ربك سلامة القلب والصدر حتى ترتاح حتى تطمئن. لأن من آثار الغل الهم والغم الذي يحمل في قلبه الأحقاد عنده من الهموم، والله به عليم. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر والعجب وسائر الأمراض، واملأها يا رب حبا لك وإجلالا وتعظيما لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا وتيل وفي طياته قدس من عطر.
من الذي اصطفاك واختارك من بين هؤلاء؟ لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لعن المسلم كقتله، لا يهتدي لطريقه لضرورياته إلا بهادي. من فقد حبيبتيه فصبر عوضتهم عنهم الجنة إذا أذن المؤذن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرفون، لا يعرف أحد. انتبه تشتري في هذا المال حراما، انتبه أن تشتري في هذا المال ما يغضب الله، انتبه أن تتعامل في هذا المال بالربا، لأن هذا محاربة لله جل وعلا. الشخص الآن عنده قوت سنة لكن ما يشكر، تجده يبحث عن المفقود ولا ينظر إلى الموجود. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
من عطر الورد بل من هامل الديام، أقبل بقلبك نحو الله مشتملا على الهدى لبسا ثوبا من الندم. هنا وتين بدا في حلة حسنت تكسو الفؤاد من الألوان.